ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الضلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.
مشتاق يا محلى السفر، مصيوب وامشي لك دهر. مشتاق يا محلى السفر، مصيوب وامشي لك دهر. نسينا وما نسينا، قد تعبنا قد صبرنا وما نسينا وما نسينا، قد تعبنا قد صبرنا.
نعم أحبتي أصدقائي، مرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة من حلقات برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير بتردده الثابت 102.5 FM. على الود والخير والعافية، نلتقي بكم أصدقائي ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم. أرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعوننا سواء من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيقاتنا على منصات أندرويد وآي أو إس وبودكاست في كل مكان. حياكم الله وإن شاء الله تكونون بخير. سعداء باللقاء بكم ثانية، وإن شاء الله الحلقة تكون ممتعة ومفيدة، نتأمل فيها جملة من الأفكار ونأخذها تحليلا وتعقيبا ومناقشة وحوارا لإغناء المعرفة الشخصية والجماعية، ونحاول قدر الإمكان أن نستفاد من الخبرات العالمية في الفكر والفلسفة والآداب والفنون من أجل تجربة حياتية أكثر نضجا وخبرة وتفاعلا وحيوية. أشكر كل السيدات والسادة الذين راسلونا والذين أبدوا آراءهم وملاحظاتهم على الحلقات الماضية. اليوم راح نتكلم عن جملة من المواضيع المهمة، راح نحكي عن مسألة المطاولة في المحافظة على الهدف أو في الحصول على الهدف، بالإضافة على الانتهاج الطرق العلمية في اختيار المفيد من المشكلة والعمل عليها. المشكلة يعني دائما متواجه الإنسان مشاكل، مو دائما يعرف يختار الطريقة الصحيحة في المواجهة. هناك أيضا الثغرات الأخلاقية والثغرات القانونية، هاي الجدلية الواسعة بين المفهومين رح ناخذها اليوم، وسنتكلم عن مفهوم الجدارة. إذن فاصل ونبلش رحلتنا في مجاز، رحلة في المعنى والجمال، وإن شاء الله يا رب تكون رحلة طيبة.
حبيبي وانت بعيد، مشتاق للمسة ايد من غير ولا همسة، غمض ومد ايديك اول ما فكر فيك هتحس باللمسة.
اخواني، بدأت الشعوب او بعض الشعوب حقيقة تفيق من غفلتها بعد ان كانت تخيم عليها فكرة الاحتفاء بالشهادة الدراسية بوصفها معيارا اساسيا للتوظيف. احنا هاي مشكلة من مشاكل مجتمعاتنا الشرقية، انه مو بس التوظيف يقيم على اساس الشهادة، لا، اللي ضحكك امور اخرى لها علاقة بالحياة العامة. الزواج يقيموا على الشهادة، زين الزواج شنو علاقته بالشهادة؟ ما جاي افهم. يعني هو الانسان اللي شهادته عالية بضرورة هو زوج صالح؟ اللي شهادته عالية يعني يدير باله على زوجته، يعني عد هو متعلم مثلا؟ مو شرط اخواني، ممكن يكون هو محصل على شهادة عالية، متعلم نعم، داخل أرقى الجامعات، لكنه أخلاقه زفت، ما يحترم المرأة، ما يحترم أو يقدر الحياة الزوجية، مسؤولية الحياة الزوجية. نسعوفنا من المرأة، ما لازم حتى لا يقولون والله علي هواي يميل للمرأة. فاللي ما يحترم مسؤولية الحياة الزوجية ما ينجح أبدا في إدارة بيت، حتى لو كان بروفيسور. أنت تزوجت على شنو؟ غير عندك واجبات تقوم بها أمام نفسك، إذا زوجتك، إذا الأولاد، المريضة توديه للطبيب، المرأة من تحتاج شيء تلبي الهياء، البيئة تحتاج قضية عطلت سالفة، وابنك أو بنتك أكو مشكلة تربوية تخصهم يحتاجون تواجدك، وانت أفندي تلقاك رايح وجماعتك كوفيات وكذا. فمفهوم أن يكون الشهادة الدراسية معيار للحياة، هذا مفهوم حقيقة متخلف، ويدل على حماقة من يؤمن به. أما من يكون معيارا أساسيا للتوظيف، بعض الدول بدأت حقيقة تتخلص من هذه الغفلة، حيث بدأت بلدان بالعودة تدريجيا إلى فكرة العقلانية، هاي الفكرة التي كانت موجودة منذ بدء الخليقة، وهي أنه مدى جدارتك لهذا المنصب أو لتلك الوظيفة هو ما يؤهلك لنيلها وليس شهادتك فحسب.
كثر كل شيء واحشني، وكثر كل شيء محتاجك، وكلام أكثر من الثنتين، كثر طيبك، كثر جودك، كثر ما شفتني بعينك، وصرت أشوفك الدنيا، وإذا ضاقت بالدنيا أغمض عيني وأحلم بك كثر كل شي واحشني وكثر كل شي محتاج وكلامك تر من التنتين كثر طيبك كثر جودك كثر ما شلتني بعينك وصرت أشوفك الدنيا وإذا ضاقت في الدنيا أغمض عيني وأحلم بك وأحاكي نفسي وأتذكر كلامك نظرتك حتى ابتسامك من كثر روحي وغلاها تشبهك حتى بعطاها عاشقك ذابح أحبك ليتي أتم مرتين
ولهذا احنا عندنا بالمصطلح الشعبي أهلنا جدارة يكافئوها بكلمة جميلة جدا مختصرة وبليغة الكفو نقول له هذا والله راح نودي لهاي المهمة يقولون هذا كفو راح يسويها راح يقوم بها بشكل جيد إذن المؤسسات العديدة الغربية أو العربية صار هناك اتجاهات حديثة إلى فكرة التأكد من وجود جدارات بالإنجليزي يسموها competencies يعني أنت مو مشكلة أنه أنت عندك شهادة تؤدي المفروض أنه أنت تقدر تقوم بهذه المهمة هذه الوظيفة هذا المنصب قضية مو قضية مهارة فقط skills قضية جدارة جدارة قدرات متجذرة لدى المترشح للوظيفة أو المهمة تلفت نظر واستحسان مسؤوليه والقائمين على التوظيف هاي الجدارات تظهر وما في المقابلات الشخصية في الاحتكاك المباشر وتراعى كثيرا حاليا في التقييم السنوي الذي يجرى للعمال أو الموظفين احنا مشكلتنا شلون جدارة عندنا ما شاء الله جدارة العشيرة جدارة صاحبي جدارة هذا منطقة مرقة حتى ياخذ هذه الوظيفة ولهذا تشوف هذول لما يتعينون بهذه الوظائف التي ليسوا جديرين بها يصير مشاكل يصير أخطاء يصير تقصير يصير نكوص تراجع بالعمل بالإنتاجية شوف أي مؤسسة سواء حكومية أو أهلية بيها خلل أعرف أنه الموظفين اللي بيها ما جاي يؤدون عملهم بشكل صحيح ليسوا جديرين بمكانهم وهاي واحدة من مصايبنا اللي يجي يجيب أخوه وابن عمه وابن خالته بغض النظر أنه هذا أخوه وابن عمه وابن خالته قادر على أن يقوم بمهام الوظيفة على نحو جيد بحيث يرفع من عمل من شأن الشركة أو الدائرة هسه عمي ما لازم يرفع على الأقل يشيل الشغل ما يصير خربطة ما يصير تأخير المراجعين ما ينشتلون آجمي أمين نزيه خلينا نروح إلى تقرير رائع جدا يتحدث عن الجدارات أنواع الجدارات في علم الإدارة وهل الجدارة هي المهمة أم عقدة الشهادة
المقصود بالجدارة صفات متأصلة في الإنسان تتشكل فيه طوال خبرته أو بسبب تحليه بالمعرفة والقدرات اللازمة التي ولدت لديه جدارة لافتة مثل من بزغ نجمه في حل المشكلات المستعصية أو الإقناع أو التحليل المالي أو العلاقات الاجتماعية الجاذبة كأن يحبه كل العملاء والمراجعين من أول تعامل وهكذا غير أن المهارات هي جزء من الجدارات صحيح أن هناك تشابهاً بسيطاً بينهما إلا أن المهارة يمكن تعلمها في حين أن الجدارة مكتسبة وفطرية لكنها أشبه بأمر صار متجذراً في المرء ولا يختلف عليه اثنان كقدرته الاحترافية على إدارة الحشود أو استقطاب المواهب أو التنظيم على نحو يصعب منافسته الجدارات تنقسم إلى فئات عدة تجتمع تحت ثلاث مظلات رئيسية جدارات التعامل مع الآخر وجدارات الحس التجاري وجدارات إدارة الذات. فهناك من لديه مقدرة مذهلة على أن ينتج بسرعة هائلة توازي إنتاجية شخصين وبنفس الجودة إن لم يكن أفضل. وقد عادت الجهات المعاصرة إلى الجدارات في المقابلات الوظيفية والوصف الوظيفي بعد استيعابها أنها تساعد في التنبؤ بأداء وظيفي أفضل ممن يتحلون بمهارة عادية. كما توصل علماء النفس إلى أن الشهادات الأكاديمية والاختبارات المعرفية واختبارات القبول لم تفلح في التنبؤ بدقة بقوة اختيارات التوظيف مقارنة بالجدارات. وهذا يعكسه واقع الحال، إذ تجد شخصاً يحمل أعلى الشهادات لكنه غير مؤهل لإدارة قسم صغير لافتقاره لأبسط الجدارات القيادية والاجتماعية، ناهيك عن المهارات التقليدية. وقد استوعبت الحكومة الأمريكية الدرس، فوقع الرئيس السابق ترامب في وقت سابق قراراً تنفيذياً مهماً يقضي بتوجيه فروع الحكومة الفيدرالية للتركيز على المهارات أو الجدارات بدلاً من الشهادات في مناصب التعيين. وقالت ابنته إيفانكا التي تولت مهمة تطوير القوى العاملة لوكالة الأنباء الأمريكية: نحن نعمل على تحديث التوظيف الفيدرالي للحصول على مرشحين يتمتعون بالجدارات والمعرفة اللازمة بدلاً من مجرد التوظيف بناءً على الشهادة. وهذا لا يعني إلغاء شروط الحصول على الدرجة الوظيفية، لكن القرار يأتي في محاولة لإعطاء الأولوية للمهارات الوظيفية، بحيث تصبح الدرجة العلمية ذات أهمية أقل من المهارة أو الجدارة. ولا نعتقد أن حكومات العالم نموذج يحتذى، ذلك أن المحك الحقيقي لاستغلال العنصر البشري يأتي عادة من ميادين القطاع الخاص، وهذا ما أكدته إيفانكا عندما قالت: ما معناه إننا نحاول أن نقتفي أثر القطاع الخاص في اختيار العناصر البشرية الفاعلة. الجدارات لم تعد ترفاً، بل هي حاجة ماسة بعد ترامي أطراف المؤسسات العامة والخاصة وتزايد أعداد البشر. ولا خير في جدارة لا تصب في صالح أهداف المؤسسة ورفعة صاحبها وتقدمه.
إذن الجدارة هنا هي ليست ترفاً مثل ما قال التقرير، هي حاجة ماسة. احنا هنا من الضروري جدا ان نعرف انه الشهادات، شوفوا هسه احنا في مجتمعنا ماكو اكثر من الشهادات، لكن هل تلقى طبيب دائما جدير بان يعالجك ويحل مشكلتك؟ هل تلقى مهندس متميز معقول يؤدي المهام؟ شوفوا احنا الجدار هنا مفهوم اجتماعي يدخل في كل شيء، يدخل بالصداقة، يدخل بالزواج، يدخل بالحياة الشخصية، يدخل بكيفية التعامل بينك وبين الشركة مالتك أو العمل اللي تشتغله، سواء أثناء عمل حكومي أو أهلي. من الضروري جدا أن يتصاعد لدينا مفهوم الجدارة بدلا عن مفهوم الشهادة. ولهذا نشوف إحنا ناس أحياناً حرفيين يقومون بأشياء ما يقدر البروفيسور أن يقوم بها بسبب خبرته العملية المحدودة أو المعدومة، بينما هذا عنده جدارة قادمة من صفات داخلية بشخصه أو مثلاً من ممارسة، قوة شكيمة، تحمل نفسي عالي، استعداد لمواجهة الضغوطات النفسية إلى آخره. يعني كل هاي جدارات تضاف إلى قيمته كعامل أو موظف في مكانه المحدود أو المعين.
قسوتك خلاص مسامح قسوتك.
مستمرين معكم في برنامج مجاز من راديو تايم سكوير من بإذاعتنا 102.5 FM، معي أنا علي محمود خضير ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. أكو حادثة مشهورة صارت في الدوري الإيطالي في واحدة من السنوات، عندما تظاهر لاعب نادي فيورنتينا رانييري. هذا رانييري شنو؟ كان رمضان في لحظة معينة من لحظات المباراة ادعى الإصابة والسقوط حتى يتمكن زميله المغربي اعتقد سيف الدين مرابط ان يتناول الماء للإفطار. تلاحظون شلون؟ فيعني استخدم حيلة، ثغرة قانونية. والثغرة القانونية والاصطلاح للإنجليز، هم اول من اخترعوا هاي قضية الثغرة، فتشيشة شائع جدا بالتعامل مع القانون. يعني أنا مرة قرأت خبر أن 80% من المتورطين أو المجرمين الذين يلقى عليهم القبض بجرائم المخدرات يفرج عنهم لاحقا بسبب أخطاء وثغرات جرت في عملية أثناء عملية إلقاء القبض عليهم. هاي كارثة، هذا الجهل بالقانون والجهل بالإجراءات وعدم المعرفة بثغرات القانون يجعل أصلا من الإجراءات القانونية كلها في مهب الريح. ولهذا نشوف إحنا في الانتخابات، في صراعات الكتل النيابية والسياسية، كثير من الحقائق والأشياء تتغير، كثير من النتائج تتغير بسبب اللعب على ثغرات القانون. وهاي طبعا كل كتلة، كل شركة من حقها أن توظف أفضل المحامين الذين يبحثون لها عن منافذ قانونية تصب في مصلحة عملهم استراتيجيا، وبغض النظر عن المسألة الأخلاقية صحيحة مو صحيحة. قلت أنا قلت المصريين أو قلت الهولنديين بمثلهم، الغاية تبرر الوسيلة. جدلية بين استخدام الثغرة القانونية والمسألة الأخلاقية. يقول لك إن أنت عملية المحاماة أو عملية اللعب مثلا على ثغرات القانونية هي عملية غير أخلاقية، لأن أنت هنا تناقض الحقيقة، تبحث عن فائدة. مثلا أنت مثلا جريمة قتل والشخص متورط بجريمة القتل، قاتل، لكن مع ذلك يجيب محامي، هذا المحامي يوظف مهارته وخبرته وذكائه في أن يجد ثغرات معينة يستطيع بها أن ينفذ برقبة الجاني من حكم الإعدام. هاي دائما كانت الفلاسفة وعلماء الاجتماع محل جدل كبير، يقول لك إنه هذا هو أولا من حقه يريد يخلص نفسه من الموت، ثانيا المحامي أيضا من حقه يريد يعيش. فبالتالي قلت المصريين اللي تغلبه يلعبه، بمعنى أنه اللي تقدر تفوز به سويه، هاي شطارة. نفس الوقت الدعاة الحقيقي يقول لك العدو الحقيقة وين؟ احنا اذا كل واحد يستثمر نفوذه ويستثمر مثلا امكانياته المادية، احيانا بالقانون جاي يتحول الجاني الى ضحية وتحول الضحية الى جاني. ياما وياما هاي قضايا، خاصة قضايا فك النزاعات الزوجية. شوف المرأة خطية، هي مظلومة، لكن الزوج بجبروت القانون يحصل على حقوق كاملة لا يستحقها، ويحرم الأم المسكينة من أولادها، أو العكس صحيح. هناك النساء تتجنى وتلفق وتستغل الثغرات القانونية من أجل الحصول على منافع. تبقى هي راجعة إلى الاستعداد الشخصي والنفسي والأخلاقي لكل واحد بينا. أنت شو ترجح؟ ترجح أن تنتصر إلى الحقيقة، إلى الحق، لو أنت على حساب نفسك، لو لا، الأنانية والأنا على حساب الضمير والحقيقة. خليني أروح إلى تقرير يتحدث عن هذه الجدلية الهامة، عن الثغرات القانونية والثغرات الأخلاقية في حياتنا اليومية.
نجح لاعب نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم لوكا رانييري في التظاهر بالإصابة واستدعاء الطاقم الطبي إلى أرض الملعب، وذلك في حيلة منه لمنح زميله المسلم سفيان مرابط فرصة للإفطار في نهار رمضان. هذا اللاعب وجد ثغرة حيث لم يعطي اتحاد الكرة تعليمات للحكام بالتوقف لإفطار اللاعبين الصائمين، فنجح اللاعب في تصرفه ونال تفاعلا واسع النطاق في وسائل التواصل الاجتماعي. ما حدث في أرض الملعب من بحث عن ثغرة يجري في عالم المال والأعمال والسياسة والاقتصاد وغيرها، وقد حققت المؤسسات والأفراد مكاسب هائلة عندما وجدت ثغرة قانونية كما يسميها الإنجليز، منها مثلا إمكانية تقليل الضرائب على المستثمرين الأجانب في البلدان الغربية عبر الاستثمار في جزر الكايمن وغيرها التي لا يدفع فيها المستثمر ضرائب تذكر، ولذلك تلجأ الشركات الكبرى وكبار المستثمرين إلى تعيين أمهر المحامين قبل الدخول في استثمارات مليونية. من الثغرات القانونية بطلان القبض والتفتيش على المتهمين لوقوعهما قبل صدور إذن من النيابة العامة. وفي تقرير قانوني في أحدى الدول العربية يشير إلى نحو 80% من المتهمين بحيازة أو بيع المخدرات يخرجون من ورطتهم بسبب خطأ إجرائي في القبض عليهم. ومن الثغرات القانونية عدم إمكانية إيقاع عقوبة شديدة على الأطفال رغم ارتكاب أحدهم جريمة مروعة. وكم من دليل كالتصوير أو التجسس لم يعتد به لأنه تصرف غير قانوني، فما بني على باطل هو باطل. وتمتد الثغرات إلى اللوائح والقوانين الإدارية، فتجد البعض يسرح موظفين عمداً قبل بلوغهم السن التي تمنحهم مكافأة نهاية خدمة مجزية، وهو بذلك يرتكب ظلماً أخلاقياً على حقوق الموظفين. فليس كل ما هو قانوني يعد تصرفاً أخلاقياً، فيمكن أن تفصل موظفاً من دون أي سبب وجيه لكن فيه ظلم لشخص مخلص فقد ما يعيل به أسرته. ومن الثغرات في أخلاقيات المهنة المنطقة الرمادية التي تعد قانونية لكنها غير مقبولة أخلاقيا، مثل تعيين كصهرك في وظيفة تساوت مؤهلاته مع جميع المتقدمين لها، فكان لديك خيار أكثر ورعا بأن تترك أمر تعيينه للجنة مستقلة. ولذلك فإن أداب أو أخلاقيات المهنة هي علم الخير والشر أو ما هو صح وخطأ، ولذلك فهي حمالة أوجه، فما تراه طائفة من الناس خطأ تراه أخرى أمرا مقبولا لاختلاف الثقافات. ففي اليابان مثلا يصعب أن تجد من يقبل إكراميتك وربما هي مقبولة قانونا، في حين أن عدم دفع إكرامية اختيارية في بلدان أخرى قد يثير حفيظة النادل الذي تعهدك بالرعاية.
نعم أصدقائي، مستمرين معاكم في برنامج مجاز، والآن نصل إلى حديقة الشعر ونقرأ قصيدة بعنوان مساجلة. لن أساجل الشوق، سأفكر بمن ينطلق في الليل بالرعاة يوقظون الأرض، بالنساء محنيات على الغسيل، بأغصان الشجرة الوحيدة. سأفكر بالمنزوعين من ذواتهم كجرح، بالأمان الهشيم، بمن هتكت الذكرى قلوبهم، ومن ظنوا بالحياة خيرا. لن أساجل الشوق، سأبكي من أجل من غابوا، من أجل من سحقهم الانتظار، ومن نسوا أبوابهم مفتوحة فاغتالهم الصوت. لن أساجلك يا شوق، خذ ما شئت، جسدي غيمتك ومباهجي قبض ريح.
أصدقائي، مستمرين معاكم في برنامج مجاز، وصلنا إلى المحور الأخير والذي سنتكلم فيه عن محور مهم وفكرة مهمة، مفهوم إعادة اكتشاف العجلة. هذا مثل شائع، الشخص اللي يتفلسف ويبدي دائما من جديد يقولوا له لا تعيد اختراع العجلة، مثل يوناني، بمعنى أنه الإنسان من الضروري عندما يبدأ أو يشرع بمهمة أن يبدأ من حيث انتهى الآخرون. إحنا عندنا مشكلة إنه أي واحد يجي الدائرة، يجي الشعبة، يجي يلزم محافظة، يجي يلزم دولة، يفلش الصناعة قبله، ما يشتغل على ما تركه سلفه، لا، يروح يفلش كل شيء ويبدأ من جديد. وهذا طبعاً هو ملخص لمفهوم لمثل لا تعد اكتشاف العجلة. اللي باوع على العجلة أكون يشوف تدرج، احنا سرح نسوي لكم تقرير نستعرض به تدرج اختراع العجلة، من أين بدأ وشلون صار، من خشب بعدين من حديد، بعدين فكروا وقالوا لازم نخلي له مطاط حتى تصير السرعة مالته أكثر، بعدين المطاط فكروا أن يملؤونه بالهواء حتى يخف وزنه إلى آخره. هاي سلسلة، يعني الأشياء التي يعني إحنا إذا نأخذ العجلة هناك كنموذج نشوف إن الإنسان ما وصل إلى شكل الإطار هسه اللي موجود بالسيارات الحديثة إلا بعد سلسلة طويلة من التجارب ومن الخبرات ومن الوقت. الوقت ثمين جداً. فأنت تجي هسه مثلا، تخيلوا واحد هسه يجي ويريد يضيف شيء للعجلة
إلى علاقة بماضيها، يعني يعيد فد استراتيجية أو فد تكنيك معين كانت تشتغل عليه قبل 50 سنة. هاي ما تضيعت جهد وعمل ووقت وخبرة وتراكم 50 سنة. كثير من مسؤولينا، كثير من يمنا إحنا نبدأ من الصفر، بينما من المفترض أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، نتعلم من مشاكلهم، نتعلم مما وصلوا إليه، لأن هاي خلاصة تجارب. ليس معيبا أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون. هاي طبعا إذ دلت على شيء، دل على سعة وثقة هذا الإنسان بنفسه. الإنسان اللي يخاف أو الإنسان اللي عنده نوع من عقدة النقص ما يحب أن يستعين بما وصل إلى الآخر، يحس أنه يريد يمحي الآخر، يريد يبقى بس هو. هاي مصيبة كبيرة عندنا خاصة في الشرق.
أخفي الهوى ومدى معي تبدي، وأميته وصبابتي تحيي. أخفي الهوى ومدى معي تبدي، وأميته وصبابتي تحيي. ومعذبي حلو الشمائل أهيف قد جمعت كل المحاسن في.
مفاهيم العلوم الحديثة هذه الحالة تسمى أفضل الممارسات. أن تبدأ من حيث انتهى الآخرون، أفضل الممارسات هي السياقات، هي طرق، زين، ممارسات لتقديم أفضل المعايير المجربة اللي تسهم برفع فاعلية العمل. يسموها شنو؟ أفضل الممارسات. مثل إيش؟ مثل تطبيق معايير مراقبة الجودة. شايفين هاي ايزو 9000 وايزو 14001، هذه تعتبر مرجعيات لافضل الممارسات المهنيه من اجل الصعود بالجوده المقدمه الى اعلى ما يمكن. هاي طبعا احنا حتى اذا ردنا نتناولها او حتى اذا ردنا نتعامل بيها، فالحقيقه نتعامل بيها بشكل شكلي، يعني يحاولون ان يحصلون على الايزو لكن يجيبوه يحطوه شهادة على الرف ويكتروه. الايزو يراد له مراقبة. افضل الممارسات موجودة في كل قطاع من القطاعات. بالاعلام اكو افضل الممارسات، بالتعليم، بالاقتصاد، بالامن، بتكنولوجيا المعلومات. ما هي افضل طريقة او افضل ممارسة لتحقيق هذا الهدف او ذلك؟ تلاحظون شلون؟ فبالتالي هنا مشكلة الإنسان تبدأ أنه عندما يريد أن يحل مشكلة يبدأ من الصفر ولا يلتفت إلى من سبقه إلى الحلول. هاي مسألة أفضل المعايير ما تشتغل عندنا، تشتغل عندنا الأنا، تشتغل عندنا التصرفات الارتجالية، تشتغل عندنا تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. حتى يقولون والله فلان حتى وإن كان هذا الاجتهاد هو يخفق لاحقا، يظل يدور لمنه ومنه أعذار في سبيل أن يبرئ ساحته من الخطأ. خليني أروح إلى تقرير يتحدث عن إعادة اكتشاف العجلة وعلاقته بمسألة كسب الوقت والخبرة والتجربة في تحقيق أفضل الممارسات في أي مهنة أو مهمة يواجهها الإنسان.
كلما نظرنا إلى عجلة السيارة ندرك جانباً من تألق البشرية، وتحضر إجابات كثيرة عن مشكلاتنا الفردية والمؤسسية. فتلك العجلة اكتشفت في أول الأمر في العصر البرونزي عام 3500 قبل الميلاد، وكانت عبارة عن قطعة خشبية منحنية ويحيطها شيء من الجلد ليسهل حركتها. ثم قاد الإنسان عقله إلى استبدال المطاط بها، وبعد ردح من الزمن صارت تصنع من المطاط غير المملوء بالهواء، الأمر الذي لا يمكن السيارات من السير بسرعات أكبر. وفي عام 1888 حظيت أول سيارة تعمل بالبنزين بإطارات معدنية مغلفة بالمطاط ملئت بالهواء، وهو ما أحدث نقلة نوعية في ابتكار سيارة كارول بنز. وذاع صيت الإطارات في سباق للسيارات عام 1895 الذي أقيم بين باريس وبوردو، ودخلت عجلة السيارة إلى أفق جديد عندما صنع المداس الذي يحمي محيط الإطار من التآكل بسبب الاحتكاك بأرضية الطريق، حتى وصلنا إلى عصر تمكن فيه الإنسان من تصنيع إطارات مسطحة يمكنها أن تسير نحو 80 كيلو مترا وبسرعة 80 كيلو مترا بالساعة بعد لحظة خروج الهواء من إطاراتها. ووصلت بنا الاختراعات إلى إطارات فائقة الأداء UHB التي تتألق في قوة تحكمها عند المنعطفات وكبح جماح السيارة بكل سلاسة. هذه المعلومات هي خلاصة المثل الشهير لا تعد اكتشاف العجلة، أو ابدأ من حيث انتهى الآخرون. فكثير من المنافسات الفردية والمؤسسية والدولية لا تصل بأصحابها إلى خط النهاية، لأننا نريد إعادة اكتشاف العجلة، ولذلك تلجأ كبريات الشركات والدول إلى تخطي عقبة اكتشاف العجلة نحو البحث عن أفضل الممارسات أو ما يطلق عليه Best Practices لتسرع الخطى نحو التألق. ففي كل قطاع هناك أفضل الممارسات التي تعني باقة من المعايير المجربة تسهم في رفع فعالية العمل وتوحد طرقه لبلوغ الأهداف المنشودة. وروعة أفضل الممارسات إنها تتفوق على غيرها من الإجراءات، وهي مقياس جيد ومجرب للأداء. ففي عصرنا لم تعد هناك مساحة لقبول أعمال مزاجية أو مرتبطة بهمة فرد سرعان ما يغيب عن المشهد لتقاعد أو استقالة. ومن أشهر أمثلة أفضل الممارسات تطبيق معايير مراقبة الجودة كأيزو 9000 أو أيزو 14001 وغيرها من مرجعية قوية. وفي كل قطاع هناك أفضل الممارسات كالإعلام والتعليم والاقتصاد والأمن وتكنولوجيا المعلومات وغيرها. مشكلة الإنسان تكمن في البدء بحل المشكلة قبل أن يلتفت إلى من سبقه إلى الحلول. وعندما نتأمل كيف غزت الصين بمنتجاتها وسياراتها الفاخرة شوارع العالم، ندرك إنهم لم يعيدوا اكتشاف العجلة، بل طبقوا أفضل الممارسات فتألقوا.
إذن من المهم إخواني أن نتواجه قضية، حتى من نتواجه قضية يتعلق بمسألة شخصية، مسألة داخلية أنت بينك وبين نفسك، بينك وبين حبيبك، بينك وبين ابنك بنتك، لا بأس من أن تبحث عن ماذا فعله الآخرون، وخاصة الآخرون الناجحين مو الفشلة. شوف العالم اللي جاي يسوي وابدأ من حيث ما أنته، لا تدفع أخطاء تجارب مر بها غيرك وأنت تقدر تستفاد منها وتعبرها مجانا. صح لو أنا غلطان؟
الليل والشباك والمطر الشديد وأنا هنا في عزلتي قلب وحيد. الليل والشباك والمطر الشديد وأنا هنا في عزلتي قلب وحيد. فرجفت لا بردا ولكن لهفة، وسمعت من صحى ذهولي فجأة. قم يا مزاج الطف، قم سلم عليها، لقلبك الموجوع مشتاق إليها. صالح وحيدتك التي سهرتها، مفتاح قلبك يا مبعثر في يديها. قم يا مزاج الطفل، قم سلم عليها، أنا قلبك الموجوع مشتاق إليها. صالح وحيدتك التي سهرتها، مفتاح قلبك يا مبعثر في يديها.
إذن أحبتي وأصدقائي، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. نتمنى أن تكون الحلقة ممتعة ومفيدة وأن تكونوا قد قضيتم معها وقتا طيبا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
أنا آسف يا غالي،
أنا لو صحيح غالي ما كان هذا حالي. يا ظالمي يا حارمي، ماذا فعلت؟ أجل أجل.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.